بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. قد سبق في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما في باب وقت الظهر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشفق الحمرة، وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان سقوط الشفق. وفي لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه. وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب، لعل فيه وهذا الحديث فيه إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جابر عليه السلام. أولى من حديث جبريل عليه السلام، لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى. وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. باب ما جاء في تعجيلها.
هذا فيه بيان وقت العصر تعجيله، وفي بيان حدود الأوقات. تقدم في حديث جابر بن عباس إمامة جبرائيل للنبي في مكة عليه الصلاة والسلام أنه أمه في أول وقت وفي آخره، فصلى بين هذين الوقتين، وصلى به في وقت المغرب في اليومين في أول الوقت. وهنا وضح أن المغرب له وقتان: وقت حين تغيب الشمس، والوقت الثاني قبل أن يغيب الشفق. وهذا الحديث الذي فيه توقيت تفاصيل التوقيت وتفصيل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس أصح من حديث ابن عباس وجابر المتقدم في إمامة جبرائيل، ومتأخر أيضا، فهو أصح وهو متأخر، فهو أبين وأولى بالأخر لتأخره في المدينة ولأنه أصح. وأيضا اطلع بذلك أن الصلاة لها وقتان أول وآخر، فالظهر من حين تزول الشمس، وآخره إلى دخول وقت العصر، والعصر كذلك حين يصير كل شيء مثله، هذا أول بعد فيء الزوال، ثم يستمر إلى أن تصفر الشمس، وليس له التأخير إلى أن تصفر الشمس، وفي الضرورة إلى أن تغيب الشمس، اضطر إلى ذلك، فإنه إذا صلى في هذا الوقت وقت الشراب وأصلها في الوقت، لكن قد أساء في ذلك. وهكذا المغرب إذا غابت الشمس هذا أوله، وله أن يؤخر حتى يصليها قبل غروب الشباب، ولكن خلاف السنة وخلاف الأفضل. وهكذا العشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، وهكذا الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، والأفضل فيها التبكير، وإن أخر حتى أسفر فلا بأس. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الثاني اليوم الثاني قبل أن تطلع الشمس بعدما أسفر حتى قالوا الشمس كادت تطلع الشمس، يبين حدود أوقات عليه الصلاة والسلام. وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وفي بيان الأحكام بالفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم بينها بالفعل ثم أكدها بالقول عليه الصلاة والسلام. وفي جواز تأخير البيان عن وقت السؤال إذا كان لا مضر في ذلك، أو كان البيان أو كان تأخيره أوضح وأكمل، فإنه أخره حتى يريهم بالفعل ثم قال لهم الصلاة، وتأخير يزيدهم بيانا ويزيدهم إيضاحا. وفيه أيضا ذم التأخير إلى اصفرار الشمس، وأن من عمل المنافقين. ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة عند اصفرار الشمس بأنها صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا صلت بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. في اللفظ الآخر كرر قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يحذر من هذا العمل، وأن الواجب أن تصلى قبل أن تصفر الشمس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يصليها والشمس حية مرتفعة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده في الغيم.
نعم. وقت ضرورة مثل ما بعد صفر الشمس العصر، وقت لها إلى أن يطلع الفجر وقت ضرورة، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي بعدها، جعل ما بينهما وقت ما عدا الفجر، فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. يدل على الأفضلية، نعم، وأن هذا هو الأفضل والأكمل. نعم.
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده في الغيب. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها، قال نعم، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور ولم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس، رواه مسلم.
وهذا يدل على التبكير، كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا كان في الصيف لأن وقته يطول، بكر بها وأمداهم على النحر والتقطيع والطبخ والأكل قبل غروب الشمس، لأن يعني النهار طويل والشمس في والعصر في وقت الصيف طويل وقتها طويل. والمقصود من هذا كله الدلالة على التبكير. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس، متفق عليه. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. باب بيان
وهذا أيضا يبين أيضا الخطر في تأخير الصلوات في حديث بريدة في قصة العصر، وجاء في الصحاح في بعضها من ترك صلاة العصر حبط عمله، في بعضها من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ويدل على شدة الوعيد في من أخرها عن وقتها، وأن الواجب أن يبادر إليها في الوقت، وهو حجة لمن قال بكفر تاريخ الصلاة، لأن حبوط العمل إنما يكون بالكفر. جاءت النصوص الصحيحة دالة على أن الكفر يحبط الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويخرج الإيمان فقد حبط عمله، ويقول من ترك الصلاة حبط عمله، هذا وعيد يدل على أن تركها كفر نسأل الله العافية. فيه التبكير بالغيب لأنهم قد يتساهلون فيصلوها بعد خروج وقتها، فالواجب التحري حتى تصلى في الوقت. وفيه التحذير من التساهل فيها، وأن فاتته فكان وتر أهله وماله، يحتمل فاتته في الجماعة ويحتمل فاتته في الوقت، فينبغي له يحافظ عليها في الجماعة وفي الوقت حتى يسلم من هذا الوعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها.
بركة السبع. اللهم صل على نعم. نعم. لا بس الساعة مضبوطة قد نفع الله بها كثيرا. نعم نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب بيان أنها الوسطى يعني العصر وما ورد في ذلك في غيرها. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر يعني الصلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث كلها دالة على أن الوسطى هي العصر، بقوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الوسطى من الوسط وهو العدل الخيار، وهي وسطى من جهة الفضل، ووسطى من جهة أن قبلها صلاتين نهاريتين وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء، هي متوسطة بين النهاريتين وبين الليليتين، وهي أيضا من العدل الخيار الوسط. هذا يدل على تأكدها أكثر، لأنه خصها بعد التعميم. والأحاديث فيها صحيحة من حديث علي بن مسعود وغيرهما، فالقول بأنها العصر أصح الأقوال. نعم.
الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر. رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها صلاة العصر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. رواه أحمد ومسلم. وهو دليل على كونها العصر، لأنه خصها ونص عليها في الأمر بالمحافظة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا، وهو في المعنى مشكوك فيه، فيصطحب المتيقن السابق. وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا. فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، رواه الجماعة. وعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل تأكدها، وتكون الواو فيه زائدة، كقوله تعالى: آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي ضياء، وقوله: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه إلى نظائرها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، رواه أحمد وأبو داود. وعن أسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، رواه أحمد. وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر.
باب وهؤلاء خفي عليهم حديث صلاة العصر، فلهذا قالوا ما قالوا، والنص واضح في أنها صلاة العصر بلا شك، فلا يعول على ما سواه. وليس قبل الظهر صلاتان، قبلها ثلاث، قبل الفجر والمغرب والعشاء، هي ثلاث متوسطة فيها. المقصود أنها من جهة الفضل ومن جهة التوسط العصر. وكان المشركون حصروا المدينة سنة 5 من الهجرة، ويوم الأحزاب ويقال يوم الخندق، وطال الحصار نحو الشهر على المسلمين. في بعض الأيام اشتد القتال بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شغلوا المسلمين عن صلاة العصر بسبب شدة القتال والالتحام، فأخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلىها بعد الغروب. احتج بذلك العلماء على أن إذا اشتد الحرب ولم يتيسر فعل الصلاة في وقتها فلا مانع من تأخيرها ولو بعد خروج الوقت، لأن صلاتها وهي صلاتها بطمأنينة وبحضور قلب ولو بعد الوقت خير من صلاتها في حال لا يستطيع المكلف أن يضبطها ويحفظها بسبب شدة القتال. ولهذا صلىها بعد الغروب، ثم صلى بعدها المغرب عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح. ومن هذا ما فعله الصحابة يوم تستر، فإنهم حاصروا البلد في العراق ليلا واشتد القتال ليلا، فلما طلع الفجر إذا الناس في القتال، وبعض الناس على الأسوار أسوار البلد، وبعض الناس عند أبواب البلد، وبعض الناس قد نزل، فاشتد القتال وحمي الوطيس، فلم يتمكنوا من صلاة الفجر حتى ارتفع الضحى والفتوى فتحت البلد. فلما فتحوا البلد وتمكنوا من قضاء على الحرب صلوا الفجر ضحى. قال أنس رضي الله عنه: فما أحب أن لي بها حمر النعم، أو كما قال، لأنهم أخروها لعذر عظيم وهو شداد القتال، وخوف أنهم إن اجتمعوا للصلاة أو اشتغلوا بالصلاة أن يأخذهم العدو. وهذا هو الصواب، سواء كانت صلاة الخوف فرضت قبل أو بعد. قال بعض أهل العلم أن صلاة الخوف فرضت بعد فلا يجوز التأخير، قال بعضهم بل هي قبل، ولكن هذا العذر. وهذا هو الصواب، أن العذر الشديد يجيز ذلك، ولهذا فعله الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في قتالهم الفرس. والوجه في هذا ظاهر، فإن اشتداد القتال واجتحام القتال ما يمكن الناس من الصلاة ولا يستطيع أحد يصلي. نعم.
الله. باب وقت صلاة المغرب. عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. أو قد سمعت
زيد
وقد سمعت رسول الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة: طول الطوليين الأعراف. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين.
رأيت زيد خبر عن نفسه رأيت. نعم.
وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة.
وهذا أيضا يميل لنا وقت المغرب واستحباب أن يقرأ فيها بطوال مفصل وما فوق ذلك، وأن الملازمة لقصار المفصل من سنة مروان ومن عادة مروان بن الحكم أمير المدينة، لأنه أنكر عليه زيد وعلمه. فالسنة أن تكون القراءة في المغرب تارة وتارة، تارة من القصار، تارة من الوسط، تارة من الطوال. وثبت في الصحيحين من حديث جبير المطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المغرب بالطول. وثبت من حديث أم الفضل عند مسلم أنها سمعت النبي في آخر حياته يقرأ فيها بالمرسلات، فثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالمرسلات وبالطور وبسورة الأعراف. فدل ذلك على أن ينبغي الإمام أن ينوع به في صلاته ولا يلزم القصار بل تارة وتارة، وهذا هو السنة. نعم. وفيها دلالة أيضا على التبكير بها، وأن أفضل البدار بها ويصلى بعد الغروب، كان النبي يصلي يبكر بها إذا أذن بعد قليل صلى عليه الصلاة والإقامة، فما لا يمكث بين المغرب وبين الإقامة بين الأذان والإقامة إلا قليل. كان الصحابة يصلوا ركعتين بعد الأذان ثم تقام الصلاة. وفيه من الفوائد كراهة التأخير إلى اشتباك النجوم إلى شدة الظلمة، وأن الأفضل البدار بها قبل ذلك، وإن كان وقتها واسع إلى غروب الشفق لكن الأفضل البدار بها. نعم.
الله.
نعم.
الإمام مستمر على
يعلم السنة يعلم السنة ولا وصل لا أفضلية أو الأفضل يمين واجب هو واجب. نعم.
باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب.
بركة نعم. نعم. قرأها في الركعتين، قسمها في الركعتين.
الله أكبر. استنباط المؤلف هنا في حديث صلاة العصر يقول: هو دليل على كون العصر كونها العصر، لأنه خصها ونص عليها في الأمر بالمحاضرة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا، وهو في المعنى مشكوك فيه، فيصطحب المتيقن السابق.
لا متيقن صلاة العصر، ثم جاءت صلاة الوسطى ونسخت صلاة العصر، فالأصل بقاء المعنى يعني، وهي متوسطة أيضا، فيبقى الأصل على ما هو عليه وهي أنها العصر، وهي أن المراد بها صلاة الوسطى يعني.
النسخ.
لكن هذا يعني استنباط يعني ما يكون المعول عليه، معول على نص النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن قوله هو في المعنى مشكوك فيه.
نعم. بعدما جاء النسخ يعني.
في المعنى
بعد ما جاء النص شك في المعنى هل هي صلاة العصر أم لا. نعم
التلاوة متيقنة.
نعم في خلاف بين أئمة التفسير من من قال بين الضحى إلى آخره ومن من قال بين الفجر إلى آخره والوسط من عمى وما فوق ذلك طوال من المرسلات وما فوقه إلى قاف طوال فالأمر في هذا واسع والأقرب والأفضل مراعاة القصار من حيث الوجود من حيث الواقع مثل العاديات وإذا نزلت وأشباهها من القصار مثل هل أتاك حديث غاشية وسبح اسم ربك الأعلى والفجر والبروج وأشباهها وعما كل هذه من الوسط هذا هو الأغلب عند أهل العلم. نعم نعم
نعم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهن. وللبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة الإمام. باب جواز ركعتين قبل المغرب.
صلى وسلم على رسول الله. هذا يدل على أن حضور العشاء عذر في عدم القيام إلى الصلاة وليس ذلك للتساهل بها ولكن لأنه متى ذهب إليها وقد قدم عشاء يكون مشوش القلب غير مطمئن في صلاة كما ينبغي فمن تعظيمها أن يبدأ بالعشاء كما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة سواء كان ذلك المغرب أو العصر أو غير ذلك. وفي الباب حديث عائشة عند مسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا أهل ذلك هو الأخبثان. فالمشروع له أن يبدأ بذلك إذا كان يحتاج إليه أما إذا كان لا يحتاج إليه ولا يتعلق به قلبه فإنه يذهب إلى الصلاة ولكن الغالب أنه متى حضر الطعام تعلق به القلب ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. لكن ما ينبغي أن يجعله عادة إنما هذا في من وقع له ذلك من غير أن يقصده عادة ويتخذه عادة أما يتخذ عادة حتى يضيع الصلاة هذا لا يجوز بل يقدمه أو يؤخره يخبر أهله أن يقدموه أو يؤخره. أما إذا صادف بأن قدم الطعام فأذن أو قدم الطعام فحضر الضيف أو ما أشبه ذلك مما يعني يكون عذرا غير مقصود فإنه يبدأ بالطعام لهذه الأحاديث الصحيحة. نعم
ولو فاتت الصلاة
ولو فاتت الصلاة.
طيب إذا كان يعني وقت الظهر أو العصر
مطلقة متى قدم الطعام بدأ بالطعام إذا كان له فيه حاجة لكن لا يتخذ عادة يقول يأذن هاته الطعام إذا أذن المغرب هاته الطعام إذا أذن العشاء هاته الطعام إذا أذن المغرب العصر هاته هذا معناه قد عزم على تضييع الجماعة فلا يجوز.
باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء وفي رواية إلا قليل. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه الجماعة. وعن أبي الخير قال أتيت عقبة بن عامر رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة رضي الله عنه إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وكل هذه الأحاديث تدل على أن للمغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين.
هذه الأحاديث كلها دالة على شرعية ركعتين قبل المغرب، حديث ابن علس وابن المغفل وابن عامر وغيرهم، كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب بعد الأذان. وأنه صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة يصلونها إلى أذن فلم ينهاهم عن ذلك، بل أمرهم كما في حديث عبد الله المغفل صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب، فقل فلم يأمرنا ولم ينهانا، هذا حسب علمه، ثبت أنه أمرهم كما في حديث عبد الله المغفل، فدل ذلك على شرعيتها لكنها غير واجبة، ولهذا قال لمن شاء، فدل على سنيتها وعدم وجوبها. وقل في الرواية كراهة يتخذها من السنة هي سنة لازمة، يعني لا يظن الناس أنها لازمة، ولهذا قال لمن شاء. وهكذا يقول الصلاة بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، ثم قال في الثالث لمن شاء، يبين أنه ليس بواجب ولكنها سنة، فإذا أذن المؤذن وجالس في المسجد قام وصلى ركعتين، هذا هو السنة. أما إذا دخل هذه تحية المسجد، إذا دخل صلاهما حتى ولو قبل الغروب على الصحيح، لأن نبات الأسباب ليس لها وقت نهي، هذا هو الصواب. نبات الأسباب ركعتين تحية لو دخل العصر أو دخل بعد الفجر صلاهما على الصحيح، وهكذا صلاة الكسوف، صلاة الطواف لو طاف بعد العصر في مكة صلاهما أو بعد الفجر، لأنها من ذوات الأسباب، فلا يتوهم أو يظن أنه أراد التشبه بعباد الشمس، لأنه أتى بالسبب وهو طوافه أو دخوله المسجد أو لوجود الكسوف. أما إذا كان جالسا قبل الغروب، قد جاء قبل الغروب ثم أذن شرع له أن يقوم، هكذا في الظهر والعصر والفجر شرع له أن يقوم، في الظهر يصلي أربعا قبل الظهر أفضل، في العصر يصلي أربعا قبل العصر أفضل، في المغرب يصلي ركعتين أفضل، في العشاء ركعتين، في الفجر ركعتين، كل هذا مما شرعه الله عز وجل. نعم.
باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء، متفق عليه.
هذا هو السنة، تسمي المغرب المغرب لأنها عند الغروب، وأما العشاء فهي التي بعدها لأنها اشتد الظلام، والعشاء هو الظلمة، سميت العشاء لأنها في وقت الظلمة، فالعشاء هي التي بعدها غروب الشفق، والمغرب هي الأولى التي بعد الغروب، وكان كان الأعراب يسمونها العشاء، فنهى الرسول أن يغلبهم الأعراب على ذلك ويسمون العشاء العتبة، والأفضل أن يقال المغرب المغرب والعشاء العشاء، ولا بأس أن تسمى العتبة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، لكن الأفضل أن يكون تسمى العشاء، والمغرب سمى المغرب كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله
يقول
الحديث
الدولي
يتجرون السواري يعني
سترة ولا؟ إليها يعني. نعم.
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة.
بارك الله فيكم. نعم.
الله يتجرون السواري.
للسترة.
يتركون الصف الأول.
نعم.
يتركون الصف يعني ما
يصف. هذا غالب يتقدموا للسواري ثم يعودوا لأماكنهم، تقدم لي قدام الساري قد تقدم إليها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة.
نعم نعم نعم.
فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني، وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، فنادى عمر رضي الله عنه: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه النسائي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا، ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود. قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه الصلاة والسلام فعلا منه وقولا، وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل، والأخذ بالزيادة أولى. وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل، والأخذ بالزيادة أولى. باب كراهية النوم قبلها.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث العديدة كلها تدل على أن صلاة العشاء فيها سعة، وأن الأفضل تأخيرها بعض الشيء تأثم به عليه الصلاة والسلام، وتوسعة للناس ما بين المغرب والعشاء في حاجاتهم. وكان عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخرها بعض الشيء، وربما أخرها إلى ثلث الليل، وربما أخرها إلى نحو شطر الليل. كل هذا يدل على التوسعة في صلاة العشاء، فهي تبدأ من غروب الشفق وهو الحمرة التي في جهة المغرب، وتنتهي بنصف الليل. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو قوله صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء ما إلى وقت العشاء إلى نصف الليل، حديث عشاء إلى شطر الليل. هذا هو الأفضل، أن يؤخر الإمام من الصلاة بعض الشيء للعشاء، إلا إذا رأهم اجتمعوا فإنه يعجلها، كما تقدم حديث جابر، والعشاء أحيانا وأحيانا. وقد بيّنت الأحاديث أنه لولا الرفق بالناس خوف المشقة عليهم لأخرها عليه الصلاة والسلام، وأنه كثيرا ما يؤديها وقت ثلث الليل، وأنهم كانوا يؤدونها ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل، هذا كله واضح في استحباب تأخيرها بعض الشيء، إلا إذا دعت الحاجة إلى تعجيل اجتماعهم وخوف المشقة عليهم. نعم.
باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء، كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه. وقال جدب يعني زجرنا عنه ونهانا عنه. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي. كذلك لها محل هنا كلمة كذلك لها محل هنا
كان بالنسبة إلي يعني كذلك يعني يسمع كذلك مع الصديق. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي.
كان معناها معا قد تكون وهم بعض الرواة، قد يكون لها أسباب سقطت منها شيء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وساق الحديث، رواه مسلم. باب تسميتها بالعشاء والعتمة. عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في الهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق فقلت لمالك أما تكره أن تقول العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. باب وقت صلاة الفجر وما هي التغليس.
وهذا يدل على شرعية المبيت مبكرا وعدم السهر والسمر على العشاء لما يترتب على ذلك من أضرار ومفاسد، فإن السمر قد يفضي إلى حرمان من سمر من قيام الليل والتهجد بالليل، وقد يفضي به لما هو أشد من ذلك وهو فوات صلاة الفجر مع الناس، وقد يفضي لما هو أشد من ذلك وهو إضاعتها في وقتها. فالسمر أقل أحواله كراهة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم جابر كان يكره أبو هريرة كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، الحديث بعدها يعني السمر، والنوم قبلها كذلك خطر وهو مكروه لأنه قد يفوت الصلاة مع الجماعة، فكرها قبلها. وكرها الحديث هو السمر بعدها لأنه قد يفوت التهجد بالليل، وقد يفوت صلاة الجماعة الفجر، قد يفوتها في الوقت إلا من حاجة ومصلحة كالسمر مع زوجته وأهله في إيناس أهله أو في مصالح بيته، أو السمر مع الضيف لإيناسه سمرا لا يضر ولا يفوت المصلحة، والسمر في مصالح المسلمين من الملوك والأمراء والمسؤولين عن أمن المسلمين. فالسمر إذا كان لحاجة فهو مستحب وقد يجب إذا دعت الحاجة إليه. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الأمور وألا يصبر إلا من حاجة ومصلحة. ولهذا جذب النبي السمر، ينهى عن السمر بعد العشاء وكرهه للأمة إلا المصلحة، كما ذكر عمر وذكر ابن عباس في قصة بيتوتة عند ميمونة. ونتحدث مع أهل الساعة، كان يتحدث مع أهله قبل النوم للإناس، وربما دعت الحاجة إلى شيء من شؤون البيت، هذا هو المشروع. وقد يحرم السمر إذا ترتب عليه إضاعة الصلاة الفريضة، إن يحرم إذا كان سمره ولو على العلم، ولو في قراءة القرآن، ولو في حلقات العلم، إذا كان السمر يفضي إلى إضاعة الصلاة في الجماعة أو إلى إضاعتها في الوقت حرم، لأن كل شيء يفضي إلى المحرم فهو محرم. ومن المصائب أن يكون السمر على الأغاني والملاهي والمحرمات، فيكون حراما يجر إلى حرام، نسأل الله العافية، فيكون هذا أشد الإثم. أما السمر الجائز أو المستحب فهو ما كان في المصلحة، الجائز مع الأهل مع الضيف، وقد يستحب أيضا، وقد يجب السمر في مصالح المسلمين سمرا لا يضيع الواجب. فالسمر يدور بين المستحب وبين الجائز وبين المحرم وبين الواجب على حسب أحوال من يسمر. فمن سمر في المحرمات حرم، ومن سمر سمرا يفضي إلى ترك الصلاة في الجماعة أو في الوقت حرم، ومن سمر في مصالح المسلمين فهذا مشروع، وإذا دعت إليه الضرورة وجب في مصالح المسلمين كأهل الحسبة وأمراء البلاد وأشباهه ممن له شأن في أمن المسلمين. ويستحب مع الضيف ومع الأهل الإناث على وجه لا يضر ولا يفضي إلى ضياع قيام الليل ولا إلى ضياع الصلاة في الجماعة ولا إلى ضياع صلاة أهل الوقت. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب وقت صلاة الفجر وما جاء بالتدريس بها والإسقاط. قد تقدم بيان وقتها في غير حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن نساء المؤمنات يجتمعن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بموتهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقيم الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلط. رواه الجماعة. وللبخاري: لا يعرف بعضهن بعضا. وعن ابي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قراءة الصبح مرة بغلط، ثم صلى مرة أخرى وأكثر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التمييز حتى مات لم يعد إلى أن يسكت. رواه أبو داود. وعن أنس عن ابن ثابت رضي الله عنهما قالت: استحمى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كنا إلى الصلاة، قلت: كم كان؟ قلت: كم كان قدرها بينهما؟ قال: قد 50 آية. متفق عليه. وعبر بن خليفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسر في الحج فإنه أعظم من أجل. رواه الخمسة. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقات لا إلى صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها متفق عليه. والمسلم قبل وقتها بغلط. ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين، كل صلاة وقتها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان هاتين الصلاتين فوجتا، ان هاتين الصلاتين فوجتا على وقت الامام في هذا المكان، المغرب والعشاء، ولا يهتم الناس جميعا حتى يحكموا، وصلاه كل هذه الساعه. وعن الربيع قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما، فقلت له: اني اصلي معك ثم التفت فلا اراه كجليسي، ثم احيانا تسلم. قال: كذلك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. رواه أحمد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا أتانا بالشتاء فغلس بالسجد وأطلب القراءة فقرأ ذلك للناس ولا تمل لهم وإذا أتانا الصيف فأسجد بالسجد فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. رواه مسلم بن مسعود الدرويي في سنة السنة وأخرجه بقي بن في مسنده المصنف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله. وما بعد هذه الاحاديث كثيره وما قبلها في الباب السابق من الابواب السابقه كلها تدل على شرعيه تغليس بالفجر وان السنه عدم التاخير فيمهل حتى يتضح الفجر ويشق الفجر ثم يقيم الصلاه ولا يؤخرها حتى الاسفار. وان كان التاخير جائزا اذا اديت قبل الصبح كما تقدم فان لها وقتان التغليس والتأخير إلى قبل طلوع الشمس كل هذا جائز لكن الأفضل التغليس والتبكير وهذا هو الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت عليه شريعته عليه الصلاة والسلام. وتقدم حديث جابر الصحيحين. وأما الصبح فكان يصليها بغلس كذلك حديث أبي برزة كان ينفتها حين يعرف الرجل جليسه عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على شرعية التغليس فيها. وهكذا حديث عائشة رضي الله عنها حديث أبي مسعود أن غلس بها مرة ثم أسفر بها مرة ثم غلس حتى مات ويغلس بها. كل هذا يدل على أن أفضل والأولى التغليس بها وليس معناه البدار بها من حين يطلع الفجر لا بل يؤخر كما ثبت من الأحاديث الصحيحة يؤخر ثم يصلي ركعتي الفجر ثم ينتظر حتى يأتيه بلال فيقول إن الصلاة قد حضرت أو إن الناس قد اجتمعوا فيقوم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه كان يمهل بعض الشيء لكن من دون تأخير كثير وكان يمهل حتى ينشق الفجر وحتى يعرف الناس بعضهم بعضا عليه الصلاة والسلام إلا في مزدلفة فإنه بكر بها كما قال المسعود لما طلع الفجر بكر بها عليه الصلاة والسلام حتى يتسع الوقت للذكر والدعاء قبل طلوع الشمس في عرفة في مزدلفة. وهذا هو الأفضل. أما ما جاء في حديث رافع بن خلي أسفر الفجر في الوظافة أصبحوا بالصبح هذا عند الجمهور معناه لا تعجلوا بها يعني لا تغرروا بها فتصلى قبل انشقاق الفجر وقبل اتضاحه وليس معناه التأخير إلى آخر الوقت والإسفار ولكن معناه التأخير حتى يتضح الفجر حتى ينشق الفجر وحتى لا يكون هناك ريب في طلوع الفجر. جمع بين الروايات فإن حديث التغليل أصح وأكثر وأثبت وهي متواترة الحديث جراف يجب أن يحمل عليها وأن المراد بذلك حتى يشق الفجر وحتى يعرف الناس بعضهم بعضا وحتى لا تكون شبهة. هذا هو قول جمهور أهل العلم ولا حاجة معه في ذلك. وذهب الكوفيون أبو حنيفة والجماعة إلى تفضيل الإسفار لحديث رافع هذا. والصواب قول الجمهور في هذا وأن التغليس أفضل لأن أحاديثه أكثر وأصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لوجوه كبيرة. وحمل الحديث الرابع عليها أولى وأظهر وأصح. وأما حديث معاذ أن الرسول لما بعثه إلى اليمن أمره أن يغلس بالفجر في الشتاء لأن الليل طويل والناس يحضرون موكلين وأمره أن يسفر بها في الصيف لأن الليل قصير والناس قد يتأخرون. هذا حديث رواه البغوي في السنة رحمه الله ورواه بقي بن خلف كما قال المؤلف في مسنده. هذا المسند لا نعرف انه طبع مخطوط وبقي امام كبير معروف من ائمه العلم مغربي من اقران ابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رحمه الله. وذكر البغوي هذا الحديث بسند في فخ السنه فاتضح منه انه ضعيف لانه من روايه الجراح بن منهال ابو العطوف ابي العطوف قد صرح الذهبي وغيره وجماعة من أئمة الحديث ضعفه وبعضهم كذب كالدارقطني فهو حديث ضعيف. ولو صح لكان معناه واضحا ووجيه وقريب ليس بالبعيد مراعاة الناس عند قصر الليل وعدم العجلة الوجه واضح في هذا لكن الحديث ضعيف. والصواب أن السنة
التأنيس مطلقة لكن من غير مبالغة، فليتأخر حتى يتضح الفجر حتى يصبح الناس. ولهذا في حديث أبي بردة ينفجر الصبح حين يعرف الرجل جليسه، حديث مسعود أن كان يبكر بصلاة الفجر في المنزل قبل ميقاتها، ومعلوم أن قبل ميقاتها يعني قبل ميقاتها المعتاد، المعتاد أن كان يؤخرها قليلا حتى يتضح الفجر ويسفر الناس إسفارا واضحا، ليس الإسفار الذي يريده الكوفيون والذي حملوا على حديث رافض، ولكنه إسفار يتضح منه الفجر والصبح، إلا في مزدلفة كان يبكر بها من حين طلوع الفجر كما قال المسعود. وأما ما ذكره المسعود ما فعله المسعود من صلى المغرب وحدها ثم تعشى ثم صلى العشاء وأذن لهذه وأذن لهذا، فالظاهر أنه اجتهاد منه وهو غير موافق للسنة. والحجة حجة واحدة، حجة الوداع حجة واحدة، وقد ثبت من حديث جابر وأسامة بن زيد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما جميعا ولم يفصل بينهما، بل صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء قبل أن يحط عن رواحله. هذا هو الثابت في صحيح مسلم عن جابر والبخاري عن أسامة وأحد أخرى في الباب، كلها دالة على خلاف ما قال المسعود، وكلها دالة على أنه أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة. هذا هو معتمد، معتمد في المغرب والعشاء في مزدلفة أنهما يصليان جمعا ولا يفرق بينهما، والعشاء بعد ذلك، وأنها تكون بأذان واحد وإقامتين على حديث أسامة وحديث جابر وما جاء في معناهما. نعم.
الإسفار
من أعظم الأجر بعض الأئمة ما يتم الصلاح خير الصلاح. المطلوب مثل ما سمعت الإسفار اللي معناها تثبت الصلح وعدم العجل.
إذا أسفر تارة وآخر تارة.
ما في بأس لكن الأفضل التأخير. نعم.
باب بيان أن من أخلف على الصلاة في الوقت فإنه يتمها ووجب المحافظة على الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك إلى الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة. وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
واستجده إن ركعة، استجده إن ركعة تطلق على ركعة، هذا يقول صلى الذي سجدتي الفجر إن ركعتي الفجر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك المراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمر لي؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معا فصلي فإنها لك نافلة. وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. وفي أخرى: فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عباس بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم بعدي امراء تشغلهم اشياء عن الصلاه لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاه لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله اصلي معهم؟ قال: نعم ان شئت. رواه ابو داود واحمد بنحوه وفي لفظه: وجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. وفيه كثير لمن راى المعارك نافله ولمن لم يكفر تارك الصلاه ولمن اجاز امامه الفاسق.
وهذه الاحاديث كلها تدل على أن وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس، وأن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، وأن تأخيرها إلى الصفار لا يجوز، لكن لا ينتهي به الوقت من الصفار، بل يمتد الوقت إلى غروب الشمس، فمن صلىها قبل غروب الشمس فقد أدركها، لكن ليس له أن يؤخر، يجب أن يصليها قبل صفار الشمس. لكن لو وقع هذا فإنها تصلى في الوقت، وقد يقع هذا عن سهو وعن نوم وغير ذلك، وهكذا الصبح لا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، لكن لو أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس فإنه يتمها، يتمها ركعتين ويكون أدرك وقتها، وهو يأثم إذا تعمد ذلك، لأنه خالف السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد أن من أدرك الصلاة مع الأمراء ونحوهم أن يؤخرونها فإنه يصليها معهم نافلة ولا يؤخر، ولهذا قال إن يكون الأمراء يمشون الصلاة عن وقتها وفي الأرض يؤخرون عن وقتها وفي الأرض تشغله أمور عن أدائها في الوقت، فصلوا الصلاة عن وقتها وجعلوا صلاتهم معهم سبحة يعني نافلة. هذا هو الواجب إذا بلي الناس في أي بلد أو في أي دولة بأمراء يؤخر الصلاة عن وقتها، فإن الواجب أن تصلى لوقتها، فإن أدركها معهم المؤمن صلىها معهم نافلة سواء أدركها معهم من أولها أو في أثنائها. ولهذا قال فإن أدركتها هذا يعم حضور لقائه وعدم ذلك. ويدل على هذا قصة الشخصين اللذين حضر صلاة الفجر مع النبي في منى صلى الله عليه وسلم، علي يزيد بن أسود، بينما النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم إلى رجلان لم يحضرا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما أن يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة، ولم يشترط الإقامة. دل ذلك على أن متى حضروا ولو قد فاتهم ركعة صلوا مع الإمام ثم يقضون ما يفوتهم بعد سلام الإمام وتكون لهم نافلة. وأما قول المؤلف أنها في حجة لمن قال دعاك في الصلاة فليس فيه، هذا في نظر، فرق بين من يصليها ويعتاد الصلاة ثم يشغل عنها بعض الأحيان حتى يتأخر الوقت فإنه يأثم بذلك ولا يكفر، بخلاف من تعمد تركها بالكلية فإن هذا يكفر بتركها. أما هؤلاء ما تعمدوا تركها إنما قد تشغلهم شواغل فيؤخرونها عن أوقاتها، فهؤلاء قد أثموا بذلك وحرجوا ولكن لا يكفرون بذلك لأنهم ما تعمدوا تركها وإنما شولوا عن الوقت في بعض الأحيان بسبب مشاغل الإمارة ومشاغل الدولة، فيكون ذلك سببا لعدم التكفير مع الإثم في ذلك وذمهم وعيبهم ومشابهتهم لأهل النفاق في ذلك. نعم.
باب قواعد الفوائد.
بركة سمعهم. نعم.
الأذان الأول.
نعم.
الأذان الأول في الفجر بعضهم قبل ساعة بعضهم ساعتين بعضهم نص ساعة، هل له وقت؟
السنة هي يكون قبل الفجر بقليل ما يكون بعيد كما فعل بلال مع المكتوم، كان يؤذن قريبا، فإذا كان قبل الأذان نص ساعة ثلث ساعة ثلث ساعة يكون أولى، لأن المقصود تنبيه الناس على أن الفجر قد قرب. بعض الناس شاء أن يكون أجازة يكون من نصف الليل ولكن ليس عليه دليل، فالأولى يكون قريبا من الفجر.
نعم.
الجراح بن منهال، وبعضهم قلب فقال من هذا بن جراح أبو العطوم في شرح السنة في البغوي. نعم. هذا جهل وذاك مبالغة يعني مبالغة في القرآن يعني. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قبل دخول الوقت
الصواب انه لا يجوز الا اذا كان هناك من يؤذن على الوقت مثل المكتوب مع بلال، اما اذا كان الا واحد فالواجب ان لا يؤذن الا بعد دخول الوقت بخطر الحج. استثناء
حضرات
الكفراء لاذان بلال ولكن ليس في حجه لان بلال معهم المكتوب، ولهذا قال جمع اخر من العلم انه لا يجوز الا اذا كان مؤذنين، اذا كان مؤذنين احدهما يؤذن قبل الوقت والثاني بعد الوقت فلا باس، لأن الأذان الأول يعرف أنه ليس للوقت حتى لا يغتر الناس
الله
اعتادوه عرفوا أنه للتنبيه فقط، أما إذا كان واحد فقد يغتر به المريض والمرأة وصلوا قبل الفجر.
إذا تقدم في الصلوات الأربع إذا تقدم بعض المؤذنين قبل الوقت
يعيد الأذان إلا إذا كان حوله مؤذنين يخفون عنه الأمر واسع. نعم.
المسلم يكون اثنين
أفضل للتنبيه الأول للتنبيه. نعم. نعم.
على إجماع الروايات في صلاة الفجر
أن رسول
الله
صلى
الله عليه وسلم
يدخل
الصلاة
بغلس وكان يطول قراءة حتى يشتر. هذا عمل صلى الله عليه وسلم، يعني يغلس ويطول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أبو برزة ينفتنون حين يده وجهه جليس صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الصادق رحمه الله تعالى: باب قضاء الفوائد. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. متفق عليه. ولمسلم: اذا غفل احدكم عن الصلاه او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها، فان الله عز وجل يقول: اقم الصلاه للمسلمين. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها، فان الله قال: اقم الصلاه لذكري. رواه جماعه الا البخاري والترمذي. وفيه ان الفوائد يجب قضاؤها على القول، وانها تقضى في اوقات النهي وغيرها، وان من مات وعليه صلاه فانها لا تقضى عنه ولا يقام عنه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك. وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نفسه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم نوعه عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تثبيت، إنما التثبيت في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. وعن ابي قتاده رضي الله عنه في قصه نوم عن صلاه الفجر قال: ثم اذن بلال بالصلاه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء وصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه احمد ومسلم. وفيه دليل على الجهل بالقراءه في قضاء الفجر نهارا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من اخر الليل عرفنا فلم نستيقظ حتى ايقظنا حظ الشمس، فجعل الرجل منا يقوم جلسا الى صدره. قال: فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يسكنوا، ثم ارتحلنا فسلنا حتى اذا ارتفعت الشمس توضا، ثم امر بلالا فاذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله فلا نعيدها في وقتها من الغد. فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا وأكله منكم؟ رواه أحمد في مسنده. وفيه دليل على أن الفارقة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة، وأن الردائين مثل عادة السفر، وأن السنن الرواتب تقضى. باب الترتيب في قضاء الفوائد.
وهذا هذه الاحاديث كلها داله على وجوب قضاء الفوائد، وان من نام عن الصلاه او نسها وجب عليه قضاؤها بدارا من حين يذكر وينتبه، يجب عليه يبادر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نسى صلاه فليصليها اذا ذكرها، قال: من اذا ركض عن صلاه غفلها فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. فدل ذلك على وجوب المبادره بقضاء الفوائد وعدم تأخيرها، وأنه يفعل بها كما يفعل في الوقت. ولهذا لما ناموا عنها ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر بالأذان فأذن لها، ثم صلى ركعتين سنة الفجر، ثم أقام صلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام. دل على أنهم يفعلونها كما كان يفعلها في الوقت، لأن وقتها هو وقت استيقاظهم وهو وقت ذكرهم. وحديث ابي قتاده يدل على انه ليس من النوم التفريط، انما التفريط في اليقظه، كما في روايه اخرى ان يؤخر الصلاه حتى يدخل وقت التي بعدها، اما النائم فلا تفريط عليه. والمعنى اذا احتاط وعمل بما ينبغي هذا لا تفريط منه. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى: من يكره لهم الصبح، النائم ولا سيما اذا كان اخر الليل يحتاج الى من يكره له الصبح، لأن قد لا يستيقظ بسبب السفر. وهكذا من سهر في الحضر لعسس أو ضيف أو أسباب أخرى يجب أن يحتاط في هذا الأمر، يبقى عنده الساعة التي تنبهه أو عنده في البيت من ينبهه. أما إذا تساهل ولم يبالي هذا معناه العزم على ترك الصلاة في وقتها وعدم المبالاة، فلا يجوز له ذلك ويعد مفرطا ويعد مضيعا. وفيه انما ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يات الشرع بخلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لما امرهم تلا قوله تعالى: اقم الصلاه لذكري، وهذا خطاب لموسى عليه الصلاه والسلام، فدل على ان امر لنا ايضا. وهذه قاعده شرعيه ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يات شرعنا بخلاف.
وفيه من الفوائد أن الأفضل أن ينتقل الناس عن محلهم الذي ناموا فيه، ولهذا جاء في الروايات الأخرى أنهم قادوا رواحلهم وقال هذا موضع حضر فيه الشيطان، وهنا قال انتقلنا، حاصل الأفضل أن ينتقلوا عنه إلى محل آخر ثم يصلون. هكذا في المعنى إذا نام في الغرفة وأخذه النوم حتى طلعت الشمس أو حتى فاته العصر أو المغرب أو نحو ذلك صليها في محل آخر، غرفة أخرى أو في مكان آخر، تأسى بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هنا. نعم اللهم صل
وسلم.
في هذا الحديث نعم، تصلى جماعة ويؤذن لها ويقام لكل واحدة. نعم يقام لكل واحدة، لكن أذان لا يشوش على الناس إذا كان في وقت وقته، لكن في الحضر نعم. وقد يقال في الحضر إن الأذان حصل لأن الناس أذنوا يكفيه الإقامة، بخلاف الصحراء فإنهم لا أذان عندهم فيؤذنون، ولهذا أمرهم بالأذان عليه الصلاة والسلام. أما في الحضر فأمر فيه أوسع، لأن الناس قد أذنوا وفرغوا، إنما هو الذي فاتته الصلاة فيقيم.
باب التقصير في قضاء الفوائد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتها، فتوضانا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا يوم الخندق عن الصلاه حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى تجينا، وذلك قول الله عز وجل كتب الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب. وفيه دليل على استقامته للفواحش وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا ينكر فيها، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرط، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرط صلاة الخوف. أبواب الأداء.
تكلم على رواه أحمد والنسائي ماشي.
وروى الشافعي رحمه الله في الرسالة الناسخة والمنسوخة، وقال فيه حتى تبين. قال الشافعي ولما حتى أبو سعيد رضي الله عنه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق كان قبل أن ينزل في صلاة الخوف كرجال أو ركبان، استدللنا على أنه لم يصلي صلاة الخوف إلا بعدها في حضرها أبو سعيد، وحتى تأخير الصلوات حتى خرج وقت عامتها، وحتى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف، فلا تؤخر صلاة الخوف أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع إن كانت في السفر للخوف ولا لغيره، ولكن صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ بن حجر وقع في الموطأ أن الذي فاتهم الظهر والعصر، وفي حديث أبي سعيد الظهر والعصر والمغرب، وأنه صلوا بعد هوي من الليل، والهوي قطعة من الليل بفتح الهاء وضمها وكسر الواو وشد الياء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، وفي قوله أربع تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت. قال يعني من الناس من رجح في الصحيحين وصرح بذلك ابن العربي، فقال إن الصحيح أن الصلاة التي سئل عنها واحدة وهي العصر. قال الحافظ ويؤيده حبيب علي رضي الله عنه في صحيح مسلم سألون عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، قال ومنهم من جمع بين الرواية بأن الخندق كانت وقعت أياما وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال وهذا أولى، ويقدمه عن رواية أبي سعيد وابن مسعود رضي الله عنهما ليس فيها تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب، إلى أن قال وفي حديث يعني حديث عمر رضي الله عنه من الفوائد ترتيب الفوائد والأثر على وجوده.
المقصود أن هذا يفيدنا تم الباب؟
لا.
نعم؟ نعم.
بل في جماعة نقرأ.
كمل ذا.
مثل
وهذه حديث تدل على وجوب الترتيب بين الفوائد وأنها ترتب كما فرضها الله، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب إذا فاتت أو شغل عنها كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والجمهور على أن هذا كان قبل فرض صلاة الخوف، وأن بعد صلاة الخوف يجب أن تصلى على حالها كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة من صلى بهم وقت الخوف وقت مقابلة للعدو، صلاة أنواع الصلاة المعروفة في صلاة الخوف. وهذا هو الذي ينبغي بكل حال مع القدرة يصلي بهم صلاة الخوف، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. لكن قد تأتي حالات كما جرى يوم خندق لا يتمكن فيها من الصلاة من شدة الاتصال والامتداد بين الكفار والمسلمين والقتال، فقد لا يتمكن المسلمون من الصلاة لا ركوعا ولا قياما، فحينئذ يضطرون إلى التأخير. وهو الذي فعله النبي يوم الأحزاب بسبب الضرورة. وهذا قول قاله جماعة من العلم، إذا لم يتيسر لهم أداؤها بسبب الاتحام القتال واختلاط الناس وشدة الأمر، فإن العقول حينئذ لا تملك أن تصلي ولا تستطيع أن تصلي، وهذا ضارب وهذا مضروب وهذا أمامه وهذا خلفه. ولهذا الصواب تحقيق أنه يجوز التأخير عند الضرورة، سواء كانت صلاة الخوف شرعت قبل أو بعد، وإن كان مشهور أنها بعد، ولكن المهم أن تؤدى هذه الصلاة على وجه يعقله المصلي. ولهذا ثبت أن المسلمين في حرب الفرس لما حاصروا تستر وافق صلاة الفجر وهم على وشك احتلال المدينة والقضاء على المشركين، وصار بعضهم فوق السور، بعض الصحابة وبعض الغزو فوق السور، وبعضهم قد نزل البلد، وبعضهم مشغول بفتح الأبواب، والقتال حام بين الجميع، فلم يستطيعوا أن يصلوا فأجلوها حتى صلوها ضحا، لما فتح الله عليهم واطمأنوا صلوها ضحا. قال أنس: هو الذي نفسي بيده ما أحب أن لي بها حمرا نعم، هذه الصلاة، لأن أخرناها لعذر، يعني مخرها لعذر عظيم. وهذا أمر معقول واضح، لأن نفوس الناس وعقولهم ما تنضبط عند امتزاج الناس واختلاطهم في القتال، فلهذا أخرها الصحابة وهم معهم ذاك الوقت. وقال فيها أنس ما قال، وهم وافق لما فعله النبي يوم الأحزاب. ثم القاعدة أن الجمع مقدم على النسخ، فالجمع ممكن، هذه قاعدة، لا يصار للنسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن بأن يقال يصلي صلاة الخوف إن أمكن، فإن لم يمكن أخروها ولو بعد خروج الوقت حتى يصلوها على بصيرة، وحتى لا تفوتهم مصلحة الفتح وقضى على أهل الشرك. هذا هو الصواب، والله أعلم. سمع نعم. نعم. بارك الله فيك. نعم.
الله شيخ، من قدم مسافرا وكان قد أخر الصلاة ثم صلى بنية العصر وبقيت عليه الظهر، هل صلاة صحيحة ويقال يعيد؟
الصواب أنه يعيد، يصلي الظهر ثم يعيد العصر، لكن إذا صلى مع الناس الذي تحسين الفضل تكون له نافلة، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وإن صلى الظهر معهم بنية الظهر وهم يصلي العصر أجزاء على الصحيح. اختاره جماعة من العلم وكان موفق في الإسلام الكريمية، وجماعة ينوي الظهر وهم يصلي العصر، إذا فرغ صلى العصر أيضا. أيوه. نعم.
ولو اختلفت النية
ما يضر اختلاف النية. نعم.
من صلى فوات من غير ترتيب يعيد؟
نعم. لا الناس ما عليه، الناس ما عليه. نعم. نعم.
سنة من الرواتب
مع الصلاة مع الفريضة. أما وحدها لا تقضى إلا سنة الفجر بس. إذا فات سنة فقضى، أما إذا فات الفريضة مع سنتها مثل الظهر الله أعلم.
مثل المغرب العشاء. نعم
سأل الله إليك.
نعم
على حديث إنه ليس في النوم تفريق الشارح الشيطان قال وظاهر الحديث إنه لا تفريق في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه. وقيل إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة بغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما. والظاهر أنه لا إثم عليه في النظر إلى النوم لأنه فعله في وقت يباح له فعله فيه فيشمله الحديث.
هذا ليس بشيء يقول ان الشرك شرك عليه هذا ليس بشيء خلاف للقواعد الشرعيه فان الوسائل لها حكم الغايات الذي يجعل النوم وسيله الى تضييع الصلاه حكم من جعل عمل الاخر الى اضاعه الصلاه كالذي يجعل عشاءه اذا بعد الاذان او غدا بعد الاذان حتى يضيع الصلاه او يقوم يشتغل في صنعه من صناعاته او خياطه من خياطه يجب ان ايقاف الشغل وايجاب العمل حتى يصلي مثل ما كان المسلمون حتى في الجهاد يقفون ويصلون والجهاد اعظم شيء. نعم
يعني فيلزم ان يبعد
لا لابد من منبه مثل ما قال النبي لبلال اكل الا الصبح ثم منبه من اهل بيته ولا الساعه التي من الله بها الان ويسرها للعباد يركدها على وقت وخارج يسمع صوته
ما لهم ان يحتج
ثم ايضا عليه الا يسهر حتى ولو وضع الساعة إذا سهر قد لا يسمع الساعة بعد أن يتقي الله ولا يسهر سهرا يفوته الفريضة.
وإذا احتج بهذا الحديث
الحج واضح يقال له المراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتقصد هذا الشيء ما لم يتعمد هذا الشيء ما لم يكن وسيلة إلى عمل هذا الشيء والوسائل لها حكم الآيات. النبي سد الذرائع وأمر سد الذرائع التي توصل إلى الشرك وإلى المعاصي هذه ذريعة يعني يسدد الظاهر وصله الى ما حضر الله. نعم.
اذا
ضاق
وقت الحاضره
وعليه فائده. صلي حاضره. نعم. هذا مقدم عند الجمهور صلي حاضره. نعم. حتى لا تكون لها فائده.
اما بعد هذه الحاله.
نعم يقدم الفائده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال لكم ابن تيميه رحمه الله تعالى أبواب الأذان باب وجوده وفضيلته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان رواه أحمد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأتوكم أكبركم متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أفضل الناس أعناقا يوم القيامة رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة وخذ المؤذنين رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعلم ربك عز وجل من الراعيان في شريجة في جبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأسألته الجنة رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفيه دليل على أن الأذان يستجيب للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد والشرية الطريقة كالجدة
يعني الطريقة في الجبل
كالجدة
جدة جمع جدة جمعها جدة طرق يعني طرق يجي في أهل الجبال في سيف الجبال مخافض الجبال نعم لا تكسى والظن جد بيض ومختلف الألوان في القرآن جدد جمع جدة يعني ضوء شقة غش جدة. هذه أبواب هذا الباب فيه دلالة على فضل الأذان ووجوب الأذان. الأذان فرض كفاية عند أهل العلم هو حق قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام
فإذا قام به واحد من الجماعة في القرية وعمها وكفاها يكفي. وهكذا في السفر، وهكذا في أي مكان كالبادية، إذا قام به واحد يسمعه كفى. فإن كانت البلاد أو قبيلة متباعدة وجب أن يكون فيها مؤذنه على قدر حاجتها حتى يعمها الأذان، وهو فرض كفاية. إذا قام بمن يكفي سقط عن الباقين، ولهذا قال في حديث مالك: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالأذان يكفي في واحد، والإمامة كذلك واحد فرض كفاية أيضا. وفي حديث من ثلاثة لا يؤذن فيهم ولا بقليل استحواذ عليهم الشيطان دل أيضا على ذلك، على وجوبه وأنه لا بد منه، وأن تركهم من أسباب استحواذ الشيطان على الجماعة والقرية ونحوهم وتسليطه عليهم، فدل على وجوبه وأن ذلك من أسباب طرده وإبعاده عنهم. فالأذان من ذكر الله عز وجل ومن طاعته ومن أداء واجبه، فهو من أسباب التحرز من الشيطان والحماية من الشيطان. وفيه من الفوائد أن المؤذن له أجر عظيم، حديث أطول الناس إن المؤذن أطول الناس أعناق يوم القيامة، هذا فيه إظهار لهم وشرف لهم وإظهار لفضلهم بين الناس يوم القيامة، وفيه الدعاء لهم بالمغفرة. فيه كما في الحديث الآخر إنه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا فيه فضل الأذان وعنده فضله عظيم. اختلف العلماء في أيهما أفضل، هل الأذان أفضل أو الإمام أفضل، كل نزع بحجة. فالأذان أفضل من حيث ما فيه من تبليغ دعوة الله وشهادة الله، والإمامة أفضل من جهة ما فيها من تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير وإقامة هذه الفريضة العظيمة. قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأه من كتاب الله إلى آخره. فلم يجد في الأذان ما جاء في الإمامة، فالإمامة شأنها أهم من جهة ما تحتاجه من العلم والبصيرة حتى يقيم الصلاة حتى يؤديها كما أمر الله. والأذان فيه إعلان ذكر الله وإعلان الدعوة إلى طاعة الله، كل منهما له فضل، كل منهما له ميزة. جدير بأهل الإسلام أن ينافسوا فيهما جميعا لما فيهما من الخير والفضل والإحسان إلى الناس ودعوة الناس إلى الخير وتعليمهم العلم وتفقيههم في الدين. نعم.
صلى الله عليه وسلم تخصيص المؤذنين بالمغفرة.
نعم.
تخصيص المؤذنين بالمغفرة هؤلاء الجدار.
بما يترتب على إرشاد الأئمة من تخصيص الناس وتعليمهم هؤلاء دعاء المغفرة لما أظهروا من ذكر الله والدعوة إلى سبيل. ما يحتاج إلى تعليم ولا يحتاج إلى تفقيه. كلمات يقولها ميسرت. نعم. لكن الإمام محتاج إلى تفقه في الدين حتى يعلم كيفية الصلاة، حتى يعلم الناس الصلاة، حتى يرشدهم، فالدعاء له بالإرشاد يرشده حتى يفقه الناس وحتى يؤدي الحق كما ينبغي. نعم. نعم. واجب السفر على الجماعة خلاف الواحد، هل يجب أم لا؟ يسمي الواحد واختلفوا هل يجب عليه أم لا؟ ولكن الجماعة قال: هل يؤذن لكم؟ هذا أمر وأمر وجوب. في فرق ما يعني.
إذا فات الوقت يعني أول وقت يؤذن لأنه ليس الإعلام الذي دخول الوقت وكان وقت متأخرا.
إذا كان ما يشوش على الناس ولا يؤذن بخفت الصوت، إذا كان مثلا قد يشوش على الناس، أما إذا كان ما يشوش المسافر في الصحراء ما يشوش على الناس ولو تأخر يؤذن. لكن إذا كان في البلد مثلا ولم يتيسر له حضور الصلاة من نوم أو غفلة أو نحو ذلك شرع له الأذان، وإن اكتفى بأذان الناس واكتفى بالإقامة كفى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ويقيم حتى في المقضيات في الفوائد، لما نام عن صلاة الفجر أذن له وقام بعد ارتفاع الشمس. نعم.
صلى الله عليه وسلم قول الإمام وامر.
الله أعلم. نعم.
صلاة صفة الأذان عن محمد بن إسحاق عن زهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كارث بموافقة النصارى طاف بي من الذي طائف وانا نائم رجل عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس يحمله. قالت يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به الى الصلاه. قال افلا ادلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال ثم استاخر غير بعيد وقال ثم تقول الى قمت للصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال فلما اصبحت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الرؤيا حق ان شاء الله. ثم امر بالتاديب وكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه. قال فجاءه فدعاه الى ثلاثات الى الفجر. فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. فصرخ بلال على صوته الصلاه خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة
بالتأذين
فأدخلت هذه الكلمة بالتأذين إلى صلاة الفجر رواه أحمد. ورواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه رضي الله عنه. وفيه قال فلما أصبحت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. فقال انها رؤيا حق ان شاء الله. فقم مع بلال فالقي عليه ما رايت فليؤذن به فانه انزل صوتا منه. قال فكنت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق لقد رايت مثل الذي اريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذه الطريق. وقال حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويسر الاقامه الا الاقامه. رواه مسلم ورواه جماعه وليس فيه للمسائل والترمذي والرماد الا الاقامه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامه مره مره. أرى أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمه هذا الآية الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين هيا على الصلاة مرتين هيا على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه مسلم والنسائي وذكر التكبير في أوله أربعة. وفي الخمسة عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه. وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود. باب رفع الصوت بالأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له بدا صوته ويشهد له كل وقت ويابس. وأوقفه إلا التجري. قال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال يا إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جسم ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه: باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويرمي